نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر الخروج من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 27 من سفر الخروج. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن التفاصيل الدقيقة لخيمة الاجتماع وما احتوته من قطع وأجزاء، وقد ذكرنا أن خيمة الاجتماع في العهد القديم تعطينا لمحة عن أمجاد السماء، لذلك فإنها تستحق منا الدراسة والتأمل. وسوف نتابع في حلقة اليوم دراستنا لمذبح المحرقة والدار الخارجية والثياب الكهنوتية. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الخروج ابتداء بالأصحاح 27 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
نرجو صديق المستمع أن تكون قد كونت فكرة ذهنية واضحة عن خيمة الاجتماع في العهد القديم، فقد قرأنا في الأصحاح 25 من سفر الخروج أن الرب قال لموسى: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة، من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتي، وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم: ذهب وفضة ونحاس وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة، فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته، هكذا تصنعون. وقد عرف ذلك المسكن بخيمة الاجتماع، وكانت خيمة الاجتماع تتألف من حجرتين، الأولى تدعى قدس الأقداس والثانية تدعى القدس، وكان يفصل القدس عن قدس الأقداس حجاب سميك جدا. وقد قرأنا في الحلقة السابقة أيضا أن الرب أوصى بني إسرائيل أن يصنعوا 4 قطع مهمة كانت ستوضع في خيمة الاجتماع. أما هذه القطع 4 فهي تابوت العهد وغطاء التابوت ومائدة خبز الوجوه والمنارة. وقد وضع التابوت وغطاؤه لاحقا في قدس الأقداس، أما مائدة خبز الوجوه والمنارة فقد وضعا في الحجرة الخارجية التي تعرف بالقدس. وسوف نقرأ في الأصحاح 30 من سفر الخروج عن قطعة 5 كانت ستوضع في خيمة الاجتماع، وهي مذبح البخور. وقد قرأنا في الأصحاح 26 من سفر الخروج عن مواصفات خيمة الاجتماع نفسها. أما الآن فنقرأ في الأصحاح 27 والعددين الأول والثاني: وتصنع المذبح من خشب الصند، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع، مربعا يكون المذبح وارتفاعه 3 أذرع، وتصنع قرونه على زواياه 4، منه تكون قرونه وتغشيه بنحاس. إذن مستمعية، كان ينبغي لهم أن يصنعوا مذبحا من خشب الصنط وأن يغشوه بنحاس. وقد ذكرنا في حلقة سابقة أن النحاس في الكتاب المقدس يرمز عادة إلى الدينونة، وقد كان هذا هو المذبح الذي ستقدم عليه الذبائح لله العلي. لذلك فإنه يسمى مذبح المحرقة ويوجد في ساحة خيمة الاجتماع، وكان طول المذبح نحو 2.5 متر وعرضه نحو 2.5 متر أيضا، أي أن سطحه كان مربع الشكل، أما ارتفاعه فكان نحو 1.5 متر. وقد أوصى الرب موسى أن يصنعوا للمذبح قرونا على زواياه الأربع على أن تكون منحوتة من نفس خشب المذبح. ثم نقرأ في الأعداد من 3 إلى 8 مزيدا من التفاصيل عن مذبح المحرقة هذا. وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله ومجامره، جميع آنيته تصنعها من نحاس. وتصنع له شباكة صنعت الشبكة من نحاس، وتصنع على الشبكة 4 حلقات من نحاس على 4 أطرافه، وتجعلها تحت حاجب المذبح من أسفل، وتكون الشبكة إلى 1/2 المذبح. وتصنع عصوين للمذبح، عصوين من خشب الصنط، وتغشيهما بنحاس، وتدخل عصواه في الحلقات، فتكون العصوان على جانبي المذبح حينما يحمل. مجوفا تصنعه من ألواح كما أظهر لك في الجبل، هكذا يصنعونه. وهذا يرينا يا أحبائي أن مذبح المحرقة قد صنع بطريقة تجعل حمله ممكنا وسهلا، وكانت جميع أدوات مذبح المحرقة مصنوعة من النحاس. والآن مستمعي، نأتي إلى وصف الدار أي الساحة الخارجية لخيمة الاجتماع، فنقرأ في الأعداد من 9 إلى 15. وتصنع دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيمن للدار أستار من بوص مبروم 100 ذراع طولا إلى الجهة الواحدة، وأعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، رزز الأعمدة وقضبانها من فضة. وكذلك إلى جهة الشمال في الطول أستار 100 ذراع طولا، وأعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس، رزز الأعمدة وقضبانها من فضة. وفي عرض الدار إلى جهة الغرب أستار 50 ذراعا، أعمدتها 10 وقواعدها 10، وعرض الدار إلى جهة الشرق نحو الشروق 50 ذراعا، و15 ذراعا من الأستار للجانب الواحد، أعمدتها 3 وقواعدها 3، وللجانب الثاني 15 ذراعا من الأستار، أعمدتها 3 وقواعدها 3. إذن مستمعي، فقد كانت هناك ساحة خارجية مكشوفة تحيط بخيمة الاجتماع وهي مستطيلة الشكل، وكانت هناك أعمدة وستائر تحيط بخيمة الاجتماع من جهاتها الأربع على شكل سور مصنوع من كتان مجدول أبيض اللون، وكان طول هذه الساحة نحو 50 مترا وعرضها نحو 25 مترا، أما ارتفاع السور فكان نحو 2.5 متر. ثم نقرأ في الأعداد من 16 إلى 19 عن باب دار المسكن. ولباب الدار 20 ذراعا من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز، أعمدته 4 وقواعدها 4، لكل أعمدة الدار حواليها قضبان من فضة، رززها من فضة وقواعدها من نحاس، طول الدار 100 ذراع وعرضها 50×50 وارتفاعها 5 أذرع من بوص مبروم وقواعدها من نحاس. جميع أواني المسكن في كل خدمته وجميع أوتاده وجميع أوتاد الدار من نحاس. إذن كان هناك باب عريض واحد يسمح للشعب بالدخول إلى دار المسكن، أي إلى ساحة خيمة الاجتماع، وكان عرض هذا الباب نحو 10 أمتار وارتفاعه نحو 2.5 متر. وكان الباب مصنوعا من كتان مبروم ذي ألوان زرقاء وبنفسجية وحمراء. والآن نقرأ صديق المستمع عن الزيت الذي كان سيستخدم آنذاك لإشعال المنارة داخل خيمة الاجتماع. فنحن نقرأ في العددين 20 و21: وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج دائما في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب فريضة دهرية في أجيالهم من بني إسرائيل. إذن كان ينبغي لبني إسرائيل أن يستخدموا زيت الزيتون لإشعال المنارة في خيمة الاجتماع. ونقرأ هنا أنه ينبغي لهم أن يقدموا زيت زيتون مردود نقيا، والكلمة مردود تشير هنا إلى طريقة استخراج الزيت من الزيتون بواسطة الدق وليس العصر، وكانت هذه الطريقة تضمن الحصول على زيت صاف خال من الشوائب لكي يكون الاشتعال خاليا من الدخان. والزيت يشير في الكتاب المقدس إلى عمل الروح القدس، وكانت وظيفة هارون بوصفه رئيسا للكهنة وأبنائه بوصفهم كهنة هي أن يملأوا المنارة بالزيت دائما. بمعنى آخر مستمعية، فقد كانوا مسؤولين عن إضاءة الطريق أمام الشعب دائما. ونأتي الآن صديق المستمع إلى الأصحاح 28 من سفر الخروج، فنقرأ في العددين 1 و2 عن الثياب الكهنوتية. وقرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن لي. هارون ناداب وأبيه أليعازر وإيثمار بني هارون. واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء. نرى هنا يا أحبائي أن الرب هو الذي اختار هارون ليكون رئيسا للكهنة، واختار أبناء هارون ليكونوا كهنة له، وقد أمر الرب موسى أن يصنع ثيابا مقدسة لأخيه هارون لتطفي عليه مجدا وبهاء. ثم نقرأ في الأعداد من 3 إلى 5: وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي. وهذه هي الثياب التي يصنعونها: صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة. فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي. وهم يأخذون الذهب والأسمنجونية والأرجوان والقرمز والبوص. لا شك عزيز المستمع أن الرب هو الذي يعطي المواهب والقدرات والمهارات لنا جميعا، لذلك فقد أعطى الرب الإله مهارات لهؤلاء الأشخاص لكي يتمكنوا من حياكة هذه الملابس الكهنوتية لهارون وأبنائه. ثم نقرأ في الأعداد من 6 إلى 14: فيصنعون الرداء من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة حائك حاذق، يكون له كتفان موصولان في طرفيه ليتصل، وزنار شده الذي عليه أي الحزام الذي يشده يكون منه كصنعته من ذهب وأسمنجوني وقرمز وبوص مبروم. وتأخذ حجري جزع وتنقش عليهما أسماء بني إسرائيل، ستة من أسمائهم على الحجر الواحد وأسماء الستة الباقين على الحجر الثاني حسب مواليدهم. صنعة نقاش الحجارة نقش الخاتم تنقش الحجرين على حسب أسماء بني إسرائيل، محاطين بطوقين من ذهب تصنعهما، وتضع الحجرين على كتفي الرداء حجري تذكار لبني إسرائيل، فيحمل هارون أسماءهم أمام الرب على كتفيه للتذكار، وتصنع طوقين من ذهب وسلسلتين من ذهب نقي مجدولتين تصنعهما صنعة الضفر، وتجعل سلسلتي الضفائر في الطوقين. إذن كان الكاهن يرتدي فوق ثوبه رداء من الكتان المبروم المطرز بخيوط ذهبية وزرقاء وبنفسجية وحمراء، وكان هناك حزام مصنوع من المواد نفسها يشد الرداء إلى جسم الكاهن، وكان هناك حجران كريمان من الجزع أي العقيق نقشت على كل منهما أسماء رؤساء أسباط بني إسرائيل، وكان كل حجر من هذين الحجرين مطوقا بإطار من ذهب، وقد وضع الحجر الأول على كتف الرداء الأيمن والحجر الثاني على كتف الرداء الأيسر. لذلك كلما دخل الكاهن إلى حضرة الله كان يحمل على كتفيه أسماء أسباط بني إسرائيل لتمثيلهم أمام الله الحي. ثم نقرأ في الأعداد من 15 إلى 21: وتصنع صدرة قضاء، صنعة حائك حاذق كصنعة الرداء تصنعها، من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم تصنعها، تكون مربعة مثنية طولها شبر وعرضها شبر، وترصع فيها ترصيع حجر أربعة صفوف حجارة، صف عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد، الصف الأول، والصف الثاني بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض، والصف الثالث عين الهر ويشم وجمشت، والصف الرابع زبرجد وجزع ويشب، تكون مطوقة بذهب في ترصيعها، وتكون الحجارة على أسماء بني إسرائيل 12 على أسمائهم، كنقش الخاتم كل واحد على اسمه تكون للاثني عشر سبطا. نرى هنا يا أحبائي أن الصدرة كانت مربعة ومطرزة بالذهب، وكانت مرصعة باثني عشر حجرا كريما نقش على كل منها اسم سبط من أسباط بني إسرائيل. وقد رأينا قبل قليل أن الحجرين الكريمين الموجودين على الكتفين هما حجرا جزع أي عقيق، لأنهما يرمزان إلى الأمة بأسرها. أما الاثنى عشر حجرا التي على الصدرة فهي من حجارة كريمة مختلفة بعضها عن بعض، وقد نقش على كل منها اسم سبط واحد فقط من أسباط بني إسرائيل، إشارة إلى أن الرب يعرف كل واحد من خاصته باسمه. ونكمل قراءتنا من العدد 22 إلى 28: وتصنع على الصدرة سلاسل مجدولة صنعة الضفر من ذهب نقي، وتصنع على الصدرة حلقتين من ذهب، وتجعل الحلقتين على طرفي الصدرة، وتجعل ضفيرتي الذهب في الحلقتين على طرفي الصدرة، وتجعل طرفي الضفيرتين الآخرين في الطوقين، وتجعلهما على كتفي الرداء إلى قدامه، وتصنع حلقتين من ذهب وتضعهما على طرفي الصدرة على حاشيتها التي إلى جهة الرداء من داخل، وتصنع حلقتين من ذهب وتجعلهما على كتفي الرداء من أسفل من قدامه عند وصله من فوق زنار الرداء، ويربطون الصدرة بحلقتيها إلى حلقتي الرداء بخيط من أسمنجوني لتكون على زنار الرداء ولا تنزع الصدرة عن الرداء. لعلك لاحظت هنا يا صديقي أن هناك سلاسل لربط الصدرة بالكتفين، وهذا يشير إلى قوة ذراع الرب الذي يعتني بأولاده دائما. ثم نقرأ في العدد 29: فيحمل هارون أسماء بني إسرائيل في صدرة القضاء على قلبه عند دخوله إلى القدس للتذكار أمام الرب دائما. إذن فقد كان الكاهن يحمل أسماء أسباط بني إسرائيل لا على كتفيه فقط، بل أيضا على صدره بالقرب من قلبه. وأخيرا نقرأ مستمعي الكرام في سفر الخروج الأصحاح 28 والعدد 30: وتجعل في صدرة القضاء الأوريم والتميم لتكون على قلب هارون عند دخوله أمام الرب، فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما. ولكن مستمعي، ما المقصود بالأوريم والتميم؟ إن هاتين الكلمتين تعنيان الأنوار والكمالات، أي نور الإرشاد الإلهي وكماله. ومن المرجح أن الأوريم والتميم كانا حجرين مخبئين في صدرة الكاهن، وكان الكهنة في العهد القديم يستخدمون هذين الحجرين لمعرفة مشيئة الله. يقول فريق من المفسرين إن الأوريم والتميم كانا حجرين، واحد أبيض اللون والآخر أسود اللون، وكان الكاهن يمد يده إلى جيب خاص في السترة ويخرج أحد الحجرين، فإن كان الحجر الذي أخرجه أبيض اللون كان ذلك يعني أن الله موافق على الشيء المراد فعله. أما إذا كان الحجر الذي أخرجه الكاهن أسود اللون فذلك يشير إلى عدم موافقة الله. بعبارة أخرى، فإن الحجر الأبيض يعني نعم، والحجر الأسود يعني لا. ولكن استخدام الأوريم والتميم قد توقف منذ وقت طويل جدا، ولكن يجب علينا أن نتذكر بوصفنا مؤمنين مسيحيين أن الكتاب المقدس الذي بين أيدينا الآن يحوي كل ما نحتاج إليه من عون وإرشاد إلهي، لأنه كلمة الله الحية. لذلك إن أردت صديق المستمع أن تعرف مشيئة الله لحياتك، أو أن تعرف ما ينبغي لك أن تفعله في أي موقف من المواقف، فإننا نشجعك على قراءة الكتاب المقدس والصلاة إلى الله الحي. كذلك يمكنك أن تطلب المشورة من شخص ناضج روحيا تثق به، وليت الله يعطيك يا صديقي نعمة وحكمة لهذا اليوم وكل يوم. آمين.
إن مشيئة الله لحياتنا ليست مرهونة يا أحبائي بالحظ أو الظروف، ولكن كثيرين عبر التاريخ لم يفهموا مشيئة الله فتعاملوا معها كما لو كانت لعبة بين أيديهم. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الخروج. لذا صديقي المستمع، أرجو أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
ما أجمل أن نبدأ يومنا مع الله. ولعلك تتساءل عزيز المستمع قائلا، ولكن كيف؟ يمكنك أن تبدأ يومك بالصلاة إلى الله الحي، كأن تقول له مثلا: أبي السماوي، أنا أضع حياتي كلها بين يديك، وأسلمك نفسي وأحوالي وظروفي وكل شيء، لتكن مشيئتك أنت يا رب لا مشيئتي، وليكن ما تريد أنت يا رب لا ما أريد أنا. وبعد أن ترفع هذه الصلاة يا صديقي، افتح عينيك وأذنيك جيدا لإرشاد روح الله. واقبل ما يسمح الله به في يومك وحياتك. وإن واجهت مشكلة أو تحديا، لا تتكل على نفسك وحكمتك وقدرتك، بل اتكل على الرب وحكمته وقدرته. وصلاتي لأجلك صديق المستمع هي أن تعرف الرب في كل طرقك. فنحن نقرأ في سفر الأمثال: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك عرفه وهو يقوم سبلك. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة، آمين.
وبهاء الله المستور، يا صورة غير المنظور، لك قلبي يسجد بسرور. يا نورا يولد من نوري، وبهاء الله المستور، يا صورة غير المنظور، لك قلبي يسجد بسرور. فيك الله إلينا جاء،
في المقدس عز وجمال، في شخصك يكتمل كمال، ولهذا أطلق مزموري. يا جوهر كل اللاهوت، تحمل كونك بالجبروت، عقلي يا ملك الملكوت، يسبى كالطفل المبهور.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار، اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.